والمراد بالحسن الإحسان أيضا الإتقان. ولا يفهم البعض من هذا الإحسان أنه إنما هو الشيء الحسن الجميل، فإن الإتقان من معاني الحسن، بل فهو أحسن كل شيء، أحسن سبحانه وتعالى في حكمه، ومن أحسن من الله حكما. وكذلك أحسن في قصه، فهو يقص سبحانه وتعالى أحسن القصص وأحسن في حديثه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك قال الله سبحانه وتذرون أحسن الخالقين، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن معنى الإحسان هو الإتقان والإتمام. طيب، بعد ذلك، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى هذا الحسن في الخلق بعامة وفي الإنسان بخاصة، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ولاحظوا أن هنا قال جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وقلنا أن صورة السجدة تؤكد على مسألة الرد على أولئك الذين أنكروا العود، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. فالسورة جاءت لتؤكد صحة تنزيل الكتاب ولبدء الخلق وإعادته، فذكرهم بأصل خلقهم، بأصل خلقهم. قال سبحانه وتعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ولم يفصل في ذلك كما فصل في سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى هناك سورة المؤمنون قال: من سلالة من طين، ثم جعل نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني ذكر ست مراحل، لكن هنا بين أن أصل هذا الإنسان الذي أحسن خلقه هو من سلالة من ماء مهين. وأيضا يخطئ بعض المفسرون عندما يقول مهين يعني حقير. في المهين ليس المراد، إنما ليس من قال أن حقيرة تفسير خاطئ، يعني هذا الماء ليس حقيرا، إنه مهين. عندما وصف بالمهانة هنا أنه لا يلتفت إليه ولا يؤبه به، ومع ذلك يكون سبب في خلق هذا الإنسان العجيب، فهو يبدأ من خلقه. إذن الخلق من الماء المهين، كيف يكون هذا الإنسان من الماء الممتهن الذي لا يعبأ به، ثم جاء هذا الخلق العجيب في أحسن صورة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، سوى هذا الخلق وأحسنه وفي أحسن الصور ركبه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. طبعا هو سواه ثم نفخ فيه، والمراد من روحه، يعني الإضافة هنا إضافة تكريم لهذا المخلوق الذي اختص بهذه النفخة من الله سبحانه وتعالى. وقال: وجعل لكم، وجعل، وهذا في إظهار المنة، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجاءها بها على حسب أهميتها. وأكثر القرآن يبدأ بذكر السمع، بل جله أو كله يبدأ بالسمع قبل البصر لأهمية السمع. والامتنان هنا جاء بقوى الحواس، أقوى من الامتنان بالقوى الباطنة، لأن الانتفاع بالسمع والبصر والفؤاد متكرر أكثر، فجاءت المنة وتذكير أولئك الذين ينكرون قدرة الله عز وجل على الإعادة بعد كما زعموا ضلالهم في الأرض أكد ثالث يذكرهم بهذه النعم، كيف أنهم خلقوا من ذاك الماء الممتهن الذي في نظرهم أنه لا قيمة له، وكان هذا الإنسان ثم جعلهم السمع والأبصار، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله قليلا ما تشكرون. وفي أكثر السور يأتي قول قليلا ما تشكرون، إما أن المراد بالقلة هنا العدم، أو على ظاهرها أنه فيه شكر لكنه غير كثير. وإن كان جاء في سورة الأنعام سورة النعم ذكر الله عز وجل ذكرهم بالنعم فقال لعلكم تشكرون، وفي الأكثر قال قليلا ما تشكرون. ثم هنا السر أيضا في إنكارهم لذلك اليوم، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. إن ظاهر من كلامه من هذا الكلام شدة الاستبعاد، وقلت إن في هذه السورة شدة على المشركين وبيان لشدة بقولتهم في قولهم افتراء القرآن وكذلك استبعادهم ليوم القيامة. وإذا أيضا جاء في الآية الأخرى إذا كنا ترابا، ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله أفعينا بالخلق الأول، لكن المشكلة أنهم في لبس من خلق جديد. وهنا في قوله سبحانه وتعالى استبعادهم ليوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان. إذن السر كما قال الله هنا بل هم بلقاء ربهم كافرون، أنهم يريدون أن يفجروا، والفاجر ما يريد أن يلتقي لله. إذن سرهم ترى شبهتهم ليست الإنكار بقدر ما هي شبهة الشهوة أكثر من شبهة الشبهة اللي عندهم، لأن الله قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي، بل يريد الإنسان، يعني الإنسان وأكثر ما جاء أيضا الإنسان في الكافر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ولذلك إذا فجر القيود يفجر، أن تضع الحدود وسدود وقيود وحلال وحرام، لكنه يريد أن يفجرها. وإذا فجر وش يسوي؟ يسأل أيان يوم القيامة، حتى أيام ما قال وين، أيان استبعاد. ولذلك بل هم بلقاء ربهم، إذن لأنهم ما أحسنوا العمل ولذلك يسيئون اللقاء بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا ظاهر كلام شدة الاستبعاد. فقال الله أين هم من الخلق الأول، وليست الإعادة بأعجب من بدء الخلق، ولكن الباعث على كفرهم إنكارهم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أن الله عز وجل في الآية العاشرة هذه وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا، يعني ضللنا يعني ذهب ظلت أجسادنا وذهبت، أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم. هنا قدم الجار والمجرور، ما قال بل هم كافرون بلقاء ربهم، بل المشكلة عندهم اللقاء ولذلك سرهم في اللقاء، فقال فقدمه وقال بل هم بلقاء ربهم، هنا بل هم بلقاء كافرون. إذن تقديم الجار والمجرور بلقاء على الكافرين لإفادة الدوام، أنهم مداومين على هذا الكفر. فجاء الرد عليهم جواب لقولهم أيضا ضللنا، قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاكم ملك الموت. وجاءت في آيات الملائكة مرة، ولذلك ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون، فالملائكة جاءت ملائكة وجاء ملك الموت، يعني الملك هو الذي يبلغ أيضا الأمر، يأتي ثم يبلغ الملائكة. وإن كان طبعا في تسمية عزرائيل هذه لم تصح، هي من الإسرائيليات، لم يصح في ذلك حديث، لكن أصبح دارجا، وهذه من الإسرائيليات تسمية ملك الموت، لكنه نقول له اسمه ملك الموت، ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا تأكيد أن من ملك موكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولذلك عندما يرجعون ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ولو ترى، ها؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا، سجل عليهم الإجرام. ولو ترى، طيب الجواب هنا محذوف، جواب لو، ولو، وين الجواب؟ يعني كأن تقديره ولو ترى أيها الرائي، لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما. ولو ترى إذ المجرمون، جيء بالفعل هنا، ولو ترى إذ المجرمون ناكس، رد عقاب عليهم. إذن جاء وصفهم لمن أنكر الساعة بالإجرام. طيب قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، والناكس هنا هو من يجعل الرأس إلى أسفل، ينكس هذا الرأس. ولذلك قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، مقنعين هذه الرؤوس، مطاطئينها ذلة ومهانة. ناكسوا، أين هذا التنكيس للرؤوس؟ أعز شيء عند الإنسان ينكس رأسه ذلة عند ربهم. ماذا يقولون؟ نكسوا الرؤوس وطأطأوا، راحت الكبرياء وذهبت العزة والإنكار، ومن ذلك قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هنا أبصرنا، ما أبصرهم الآن وما أسمعهم، بس ما ينفع هذا البصر وهذا السمع. أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، يعني إنا موقنون الآن، رأينا بصرك اليوم حديد، أصبح حاد ينظر ويعاين. فقال الله عز وجل في وصفهم هذا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فقال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله عز وجل لو شاء كما في الآية لآتى كل نفس تقواها. الله عز وجل خلق الخير والشر وهدانا النجدين، لكن حق القول، لاحظوا قول مني أيضا، حق القول، الآيات الأخرى قد تقول حق القول لكن هنا مني أيضا لشدة تخويف هؤلاء، حق القول مني. أي قول حق؟ عندما قال إبليس فقال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم من الجنة والناس، فهذا هو القول الذي حق، أن من تبع إبليس وحزب إبليس ستملأ منه جهنم. قال الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. الذوق هنا أيضا لاحظوا كما قلنا في الصورة شدة الذوق، ها يعني هذا جواب عن قولهم أبصرنا وسمعنا. طيب أبصرنا وسمعنا، قال فذوقوا، فذوقوا بما نسيتم، يعني الذوق استخدام الذوق للإحساس، للإحساس بالكدر. وإن كان الذوق في القرآن جاء في أمر الخير والشر، وإن كان في أمر الشر أكثر بكثير، أكثر بكثير ورود الذوق في أمر الشر. إذن الذوق هنا مستعار للإحساس بالكدر، شبه بذوق الطعم الكريه، يعني كأنه أيضا حس. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. طيب وثم عاد مرة أخرى وقال وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم. في قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء، اللقاء هنا يعني الشيء اللي كنت ما تفكر انك تلتقي به، التقوا به ذاك اليوم. فذوقوا بما نسيتم لقاء، وسماه يومكم، يعني كأن اليوم من باب التهكم بهم، هذا هو اليوم الذي كنتم توعدون، يومكم هذا، هذا اليوم اللي كانت المشكلة فيه وعنه وإنكاركم له. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إذن أضاف اليوم لهم احتقارا لهم. إنا نسيناكم، يعني إنا نسيناكم، وإخراج الكلام هنا نسيناكم في صيغة الماضي لإفادة أن هذا قد تحقق الفعل كأنه مضى ووقع. نسيناكم، والنسيان الأول الإهمال والإضاعة في الآية، والنسيان الثاني بيان حرمان الكرامة. قال الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاءهم إنا نسيناكم وذوقوا. طيب التكرار ذوقوا عذاب الخلد ما سره؟ ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا ذوقوا، ها هناك قد يخطر في بالهم انه ذوق بس وينتهي الموضوع، لا، ذوقوا عذاب الخلد، عذاب الذوق مستمر فيه، وعياذا بالله، والاستمرار في ذوقه والاستمرار في مدته، مو بس يذوق بس، يذوق الصح يعني يتألم مرة مرتين وخلاص، لا، فذوقوا. ثم قال وذوقوا عذاب الخلد، هنا جاء بعذاب الخلد، مما يزيد الألم ألما، أنه ليس ذوقا وليس عذابا مؤقتا بل عذاب خالد. وترى يا أخوان مما يزيد النعيم الخلود، ولذلك الآخرة ها الخلود فيها، الآخرة خير وأبقى، البقاء مهم. ترى كثير من النعم مما ينغصها أن ما فيها خلود، تنقص النعم، حتى النعم اللي نعيشها لها. ولذلك الوجهاء والكبراء أفضل شيء تقول الله يطول عمرك عشان يستمتع، الجنة عنده يعني ما شاء الله عنده جنات وعندك، فهو الآن تقول له يطول عمرك عشان تستمتع بهذا. ومما ينقص عليه ما في ما قصيرة، ولذلك الخلد متعة أخرى، يعني الآخرة ليست فقط خير، الآخرة خير في كل شيء، ليس في دنيانا مما في الآخرة إلا الأسماء بس ولا الخيرية. ولذلك سنأتي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. ثم أيضا البقاء، والعجيب يا أخوان جاء الخلود في الجنة في 26 موضعا وفي النار في 13 موضع، يعني نصف العدد بالضبط، وهذا من رحمة الله عز وجل. وأيضا جاء الخلود الأبدي في الجنة، زيادة الأبد في أكثر من 8 آيات، وجاء معها ذلك هو الفوز العظيم، لما يقال خالدين فيها ذلك هو الفوز. وأي فوز؟ ليس فوزا عاديا بل فوز عظيم. بعد أن بين الله عز وجل ذاك تلك الشدة من أولئك الكفار والإنكار وشدة العذاب عليهم، بين صنف آخر مستجيبين غاية الاستجابة، فقال سبحانه إنما يؤمن بآياتنا، ولاحظوا الحصر والقصر، ولاحظوا المضارع في يؤمن، ولاحظوا الامتثال السريع، الحصر في إنما والمضارع يؤمن، يعني كلما تليت عليه الآيات. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، مجرد التذكير ها حصل الخرور، حصلت الاستجابة السريعة، هناك تكذيب شديد وهنا استجابة، وهذه تسلية للدعاة للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعاة من بعده، أن هناك أصناف في القمة وأصناف في القاع. إنما يؤمن بآياتنا، بعد أن ذكرت الآيات السابقة شدة إنكار المشركين، جاءت هذه الآية لتبين حال الممتثلين والمسارعين في أمر الله، فجاءت الآية حاصرة وقاصرة ومشيرة أن هناك صنف من المستجيبين أشد استجابة، في أشد حالات الاستجابة مجرد سماع آيات الله تتلى يخرون بالأذقان. والعجيب يا أخوان الخرور أيضا بحثته فوجدت أن أكثر الخرور مع الأنبياء وجاءت مع هؤلاء الصلحاء اللي هم في أعلى درجات الصلاح. ولا السجود يأتي في القرآن لكن الخرور في ذاك. وقلت ضمير المضارع أيضا في المضارع يؤمن لأنهم يتجدد عندهم الإيمان يؤمن كل ما عرضت آمن. طبعا طيب يؤمن وهو مؤمن؟ نعم ازدادوا إيمانا. ها يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم ولذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن مهتدي. إذن كما أن الصورة فيها بيان شدة الكفار ففيها شدة استجابة الموحدين. ثم قال سبحانه وتعالى إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أيضا التلازم بين التسبيح والتحميد وهذا أشير إليه يعني فقط ليتأمل فيه. وهم لا يستكبرون أيضا بيان تلك الحالة وحالهم تتضح من هذا الاستجابة. بل وضح الله عز وجل حالهم غاية الإيضاح عندما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأريد أن أتأمل يا إخوان وإياكم في قوله تتجافى. تتجافى أولا مضارع يتكرر منهم. ثم ما معنى تتجافى؟ أنا أجفي الشيء أجفيه كأن يكون بيني وبينه شيء من الجفاء. بالله عليكم أحد يجفي فراشه مضجعه؟ ما يجفي الفراش والمضجع إلا من تركه لما هو أعلى منه. إذن تتجافى يعني هو كان بينه وبين الفراش أو المضجع شيء من عدم الارتياح لأن فيه راحة أخرى. تتجافى ولو مرة على طول حالة تتجافى جنوبهم عن المضاجع جنب كأنه هو الجنب يقول الجنب نم والجنب قومه ماني مرتاح لهذا النوم أنا أبغى أقوم. تقوم ليه؟ بقوم أدعو ربي خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم هذه صفة استجابة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. طيب ما دامهم مستجيبين يعني ما عندهم غرور خوفا وبدأوا بالخوف قبل الطمع. يا أي خوف أنتم الآن مات ما يعني حتى النوم ما عندكم ترتاحوا من النوم تحبون الليل وتحبون القيام وتركتم المنام تركتم المضجع. لكن حال عباد الله اللي في أعلى درجات الصلاح والخير هي هذه حالهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. والله عز وجل قال في وصف الأنبياء أيضا يدعوننا رغبا ورهبا. إذن سائرين على مسلك أنبياء الله يدعون خوف وطمع. يعيش الإنسان بين الخوف وبين الرجاء ومثل الجناحين الطائر لا يغلب الرجاء فيصبح مرجئ ولا يغلب الخوف فيصبح حروري. ها لا يسير بينهما يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولذلك في سورة المؤمنون أيضا قال الله سبحانه وتعالى يؤتون ما آتوا قلوبهم واجلة يعني يقومون ما قاموا. قالت عائشة يا رسول الله من هم يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أهم الذين يسرقون أهم الذين يزنون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. ولذلك قال الله عز وجل في وصفهم اقرأوا بقية الآيات تأخذ وصفهم أولئك يسارعون في الخيرات مسارعة أحد يسبقهم ولا شيء وهم لها سابقون. اللي يأتون ما آتوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وإذن هؤلاء مع أنهم تتجافى جنوبهم ما اغتروا. ولذلك ولا تمنن تستكثر ما ينبغي للإنسان أن يكثر على مهما قدمت مهما قمت من ما قمت صليت ينبغي أن يكون هذه حالك تخاف وتدعو ربك خوفا وطمعا. وجاء طبعا يدعون ربهم تضرعا وخفية وخيفة كلها في صفات. وحتى الخفية أيضا ترى الاختفاء في الدعاء نوع من الأدب الذي ينبغي أن نشيعه فيما بيننا. يعني بعض الناس إذا جاء يدعو تجد أنه بصراخ وصياح ويسمع القاسي والداني وبكاء يسمع الناس كلها. يعني ليس هذا يقول أقرأ لكم ما ذكره الحسن، يقول لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء. لاحظوا يجتهدون في الدعاء، وأقول هذا بإخوان بناسبة أني أسمع بعض في رمضان وغيرها من الصياح ومن النياح، يعني المبالغة في ذلك. ولقد كان يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوتا إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية خفية. وذكر عن عبد صالح، ها ماذا قال عن هذا العبد الصالح؟ نادى ربه نداء خفيا خفيا. بل العجيب أن الأحناف استدلوا بمسألة النداء الخفي، استنبطوا منها فائدة إن آمين تخفى، على أساس يعني كم استنباط بس جعلوها دليل. قال إذن عرفنا بعد التجافي أيضا تتجافى، وقلنا معنى التجافي ها يعني تركوا الرغبة شهوة شهوة نفسية، وتركوا الشهوة المالية، ومما رزقناهم يعني قدموا راحة الجسد وقدموا المال. إذن يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم، ولذلك الجزاء، يخرون سجدا، تتجافى الجنوب، يدعون خوف وطمع، ومن الرزق ينفقون الجزاء، فلا تعلم نفس أخفوا فأخفى الله لهم. كانوا في بمثل هذه المثابة في الإخفاء، فأخفى الله عز وجل ما تعلم. طيب هنا قد يقول قائل فلا تعلم نفس، يعني نحن لا نعلم، يعني لا نعلم الجنة، ها لا نعلم ما في الجنة. المدرك الإدراك الحقيقي، ها يعني حتى أقرب لكم المسألة، بعض الأحيان يقول له أحد أريد أن أريك مكان ما يخطر على بالك، يعني كأنك يقول لك يعني أريد شيء أريك شيء ما يمكن أن تتخيل، ما تستطيع. وفعلا في حتى في أشياء الدنيا الآن، لو واحد مدح لك مكان وقال فيه كذا وفيه كذا، ها وجئت من الخضرة جئت سبحان الله، أنا انقدح خيالي لما مدح لي هذا المكان، انقدح خيالي لأمور في ذهني، صورت المكان قبل أن آتي له، لكن لما جئت وجدته غير ما تصورته، سواء طبعا بالزيادة أو بالمقاربة أو بالنقص، الخيال يذهب. لكن الخيال في الجنة، هل ستتخيل أنهار من عسل، من خمر، من لبن، أرض من زعفران، أشجار من زبرجد؟ تتخيل هذه الأشياء؟ ولو تخيلت كيف تكون الخيال؟ ما في الدنيا وما في الدنيا مما في إلا الأسماء. ولذلك خلص فلا تعلم نفس ما أخفي، يعني لأن يا أخوان مدركات العقول تنتهي بما تشاهده. أنا أقول لك مسجد لعشرين عمود، تتخيل هذا المسجد، لكن لو أقول لك مسجد مساعة هذا المسجد عشرين مرة بدون أعمدة، ما تتخيله، ما يدرك عقلك هذا الشيء. فكيف بما عند الله عز وجل؟ يعني أعطيكم مثل، بعض الأحيان لما يقولون مثلا الشجرة فيها، رأينا في بعض أفريقيا أشجار يمكن يبقى في ظلها 100 شخص، أشجار فاكهة. يعني هل تخيل أن عايشين في بلد ما الشجرة أقصى ما تكون يستظل في ظلها 4-5-10، لكن أن تكون بهذه المثابة وفيها ثمر، هذا في الدنيا، فما بالك في الآخرة. فلما يأتيك تتذكر مثل هذه الآية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقيل قرة أعين أيضا قر العين، ها سكونها. ولذلك ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين وقري عينا. فقر ليش تقر العين؟ إذا ابنك صالح، ها ما عاد تلتفت لأولاد الثانيين، لكن لو ولدك فاسد كل ما شفت لك واحد صالح، الله لو هذا ولدي، الله لو هذا كذا. ولذلك ندعو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فالعين تقر، وإن كان قيل من القرار والبرودة، لكن صح أن تقر العين ما بدأت، ها ولا تمدن عينيك بما بالتعب. ولذلك إذا المؤمن يقر تقر، فهنا تقر عينهم خلاص ما عاد يفكرون في الانتقال عن، لا يبغون عنها حولا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بين جزاءهم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. يعني إنكار المساواة بين المؤمن والكافر، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هل المراد بالفاسق هنا، يعني لعل هنا سياق الآية يدل على أن المراد بالفاسق هنا الذي ابتعد قليلا ولا كثيرا؟ مش الدليل المقارنة بينه وبين المؤمن، أليس كذلك؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذه القرينة أن هذا المراد به ها؟ لا لا، هنا قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الكفر يعني أشد أنواع الفسق، لأن الفسق يعني يأتي في القرآن كثيرا، لكن الأكثر أن يطلق على المعنى العظيم، وإن كان الفسق يكون بالشيء القليل والشيء الكثير، لكن هنا المراد به الكفر، واضح؟ وإلا الفسق يعني يكون ينصرف بمعانيه الشرعية، أنه من التزم بالحكم ثم خرج تخرج عنه وتركه، فهذا يقال له فاسق. ثم قال سبحانه وتعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. يعني هنا بدأ بالمقارنة بين عموم المؤمنين وعموم الفاسقين، فقال: فلهم جنات المأوى. قلنا الجنات كما قلت قبل قليل كابن عباس قال وغير من المفسرين أيضا أنها سبع جاءت في القرآن، يعني الفردوس وعدن والنعيم ودار الخلد والمأوى وعليين ودار السلام، وإن كان الأعلاها الفردوس لأن الفردوس الأعلى، وكما في الحديث لما جاءت أم الربيع فقال لما استشهد ابنها في بدر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في الجنة، فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها في أعلى، أنه في أعلى المراتب، وفي الفردوس أصاب الفردوس الأعلى. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. النزل هذا المأوى، جنات المأوى هذا النوع من أنواع الجنات، نزلا يعني ليست مأوى فقط بل ونزل دائم. والمأوى جنة المأوى كما قال بعض المفسرين، يعني قال بعضهم أنها المراد بها قريب من جنة المأوى على يمين العرش تأوي إليها أرواح الشهداء. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أيضا هذا يدلكم ويؤكد أن مأواهم النار، أن الفاسقين هنا المراد بهم من؟ الكفار. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذا الفسق والفسق كما قلنا إنه أعم من الكفر، لأن الفسق يقع بالقليل و بالكثير، والفاسق هنا من ليس بمؤمن بقرينة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. ثم قال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أي عذاب أدنى؟ يعني في عذابين لهم، المراد الصحيح في الدنيا بقرينة لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى إذن العذاب القريب في زمنه، القليل بالنسبة لغيره. العذاب الأدنى هو أدنى زمانا وأدنى كما وبقرينة لعلهم يرجعون. إذن هناك عذاب في الدنيا، وقد جاءهم عذاب يوم بدر، جاءهم عذاب يوم بدر لعلهم يرجعون، وفعلا رجع من رجع، ولا ما رجعوا؟ رجع منهم من رجع. ولاحظوا في أول الصورة قلنا لعلهم يهتدون، هنا يناسب لعلهم ما دام في عذاب وأدنى لعلهم يرجعون، فالختام واضح بمناسبته. إذن تحصل إما الرجوع أو الهداية أو الاتقاء. وإن ذكرت لكم من الغايات في الهدايات كثيرات، لعلهم بالنسبة لعلهم جاءت فيها 16 غاية، لعلهم يتقون يحذرون يرجعون، وللمؤمنين 8 غايات. على كل يعني حتى ما يسعفنا الوقت لذكرها، بس أنا حببت أني أذكر الغايات لأجل أن لا نتوقف، لأن ربما هذا المدعو يرجع، ربما يهتدي، ربما يتذكر، وقلنا التذكر أكثر الشيء. فإن يعني سواء في لعلهم أو لعلكم جاء أكثر الآيات في مسألة التذكر، وجاء بعدها هذا في التذكر جاءت في 18 آية، ولغير أهل الإيمان في 11 آية، 18 عموما و 11 لغير أهل الإيمان، وكذلك الشكر بعدها لعلهم يشكرون، وغالبها مع غير المؤمنين. طيب، قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من أظلم، من أظلم هناك ظالم وأظلم، انتبهوا، لأن الله عز وجل قال قوم نوح ماذا هم؟ هم أظلم، كانوا أظلم وأطغى بعد، يعني هناك أقوام، ولذلك سبحان الله ما آمن مع نوح إلا قليل، بينما ما آمن مع غيره، فهم الأظلم وهم الأطغى. نعم، وذلك انتبهوا لا تفرقوا، يعني لا تخلطون بين الظالم والأظلم. نعم، إذن الظلم دركات، ظالم وأظلم وطاغي وأطغى أيضا. وجاءت الأظلم في القرآن في عدد من المواضع، جلها في بيان أن الأظلم جاءت مثل ما قلنا في الضلال البعيد، في بعيد وفي مبين. البعيد اللي يصد يكفر ويصد، يجمع بين خستين. وكذلك أيضا بالنسبة للأظلم هو من كذب وصدف، هذه أيضا يكون هو الأظلم، لأن الذي كذب ظالم، كذب وصد أظلم. ولذلك ترى الكفار والمعاندين درجات. طيب، هذا يرشدنا إلى أن هناك ظالم وأظلم، سواء كان لنفسه أو لغيره. حتى مثلا من لا يصلي ظالم، ومن لم يصلي ومنع الناس من الصلاة أظلم. ولذلك قال ومن، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله. كما قلت، وهذه الصورة لأنها من أشد الصور على الكفار والمشركين، قال الله عز وجل ومن أظلم، جعل هذه الصورة من، جعلهم من الأظلم وليسوا من الظالمين. ثم أعرض عنها إنا من المجرمين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ذكر الله دلالة يعني على كثرة التذكير بهؤلاء، وأنهم مع التذكير يعرضون، ويدل على تكبر بصيغة أهل الإيمان. ثم أعرض عنها يعني ذكر، فكان التذكير الإعراض بعد التذكير، ولذلك جاء بيان أن انتقام الله عز وجل منه. لعلنا نواصل فيما يستقبل، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا زال الحديث موصولا ومتصلا بما جاء في سورة السجدة وما جاء في بيان شدة عناد وكفر المشركين والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسب أنه افترى عن القرآن وكان هذا شيء عظيم على نفسه، ثم أنكروا غاية الإنكار العود، ثم بين الله عز وجل مصيرهم، ثم سلاه بأن ذاك الصنف الذين إذا ذكروا خروا سجدا، ثم أيضا جاءت التسلية الثانية، قال الله عز وجل: وكثير ما يسلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بما جاء عن موسى وقصة موسى. وقد يقول قائل: لما؟ يعني لو تأملنا وجدنا أن موسى ذكر في القرآن ها يعني كثير، بل أظن ذكر أكثر من 100 ذكر في أكثر من 130 آية، بينما ما الذي من يأتي بعده؟ يعني لاحظوا حتى الفرق الكبير، ذكر نوح، سنأتي إن شاء الله إلى ذلك. لكن الشاهد، ولذلك القرآن قيل كاد القرآن أن يكون كله عن بني إسرائيل. والعجيب يا إخوان أن معركتنا مع اليهود ومع بني إسرائيل إلى يومنا، وحتى مع مشكلتنا مع النصارى بسبب يهود، بسبب يهود طبعا ليس كلها لكن أكثرها. إذن هنا قال الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. هنا في إشكال بالآية، في مرية من لقائه، لقاء ماذا؟ وش اللقاء؟ وش اللقاء؟ ها يعني هو لذاك هنا أريدكم يعني قبل ما نسرد يعني قيل أنه فلا تكن في مرية من لقائه، يعود اللقاء على من؟ على موسى أو على ما وقع لموسى؟ قيل وقيل، إما أن يكون فلا تكن في مرية من لقائه أي لقاء موسى، وهذا تفسير جزئي طبعا هو التقى به، لكن المراد ليلة السراء التقى به وحتى وصفه عليه الصلاة والسلام، ورآه يصلي في قبره أيضا، ورآه أيضا في السماء، وقصة الصلاة وما كان فيها. إذن هذا الذي وقع، هذا اللقاء وقع، لكن الصحيح أن الآية جاءت تسلية لشدة عناد هؤلاء، فقال الله عز وجل: فلا تكن في مرية من لقائه، ستلقى ما لقي موسى من قومه، ستلقى من الصلف ومن الإنكار، ها فلا تكن في مرية، يعني سيأتيك ما جاء. لكن قال: وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أيضا جعلنا موسى أو الكتاب هدى لبني إسرائيل، فستكون أنت أيضا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، بل وتبشير ثاني، وشو تبشير آخر؟ أعطونا. وجعلنا منهم أئمة بعد، يعني أيضا مو بنت بس، وستكون من أمتك أيضا. وجعلنا منهم أئمة ويهدون بأمرنا لما صبروا. إذن فلا تكن في مرية، عرفنا الوجوه، في قول ضعيف فلا تكن في مرية من لقائه في الآخرة، لكن لا يلتفت لهذا القول. نعم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وهذه أيضا قلنا تسلية بعد التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلت يا إخوان لابد أن تستشعروا أن هذه الصورة قوية، والإعراض الذي، ولذلك قال الله عز وجل: فلا يحزنك كفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزن أشد الحزن، ووجد من عنادهم وصلفهم حتى أنهم قالوا بافترائه لهذا القرآن. فجاءت التسلية أيضا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ولذلك قال الله سبحانه: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإذا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. مش تلاحظون في الآيات يهدون بأمرنا، ها؟ وقال أيضا في الآية الثانية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قال من قوم موسى أمة يهدون بالحق. في شيء في قاسم؟ هداية بإيش؟ بأمر الله. الذي يهدي الناس بغير أمر الله لا يمكن أن يكون إماما، فلا بد يهدون بأمرنا، هذا الشرط الأول. إذا يريدون الإمامة يهدون بأمرنا ويصبرون ويوقنون، هذه تكون لهم الإمامة في دين الله عز وجل. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا، لاحظوا، إذن لن تكون هناك هداية للناس إلا بأمر الله ووحي الله وبالحق الذي جاء به الله. فمن أراد الإمامة، الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأيضا بتوجيه الناس بأمر الله عز وجل. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني الصبر ما يكفي؟ ها يا أخوان، ما يكفي الصبر بس؟ الصبر كم؟ بعضكم يقول الإحصائيات، ترى الإمام أحمد، بعطيكم إحصائية من الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول ورد الصبر في القرآن في 90 موضعا، هذه عدل الإمام أحمد نبلي عشان ما تزعلون علي. وبعضها جبتها ترى من ابن القيم، بس أنا وذلك حتى يدرسكم بكرة غدا أحد المشايخ في ختام السور في سورة سبأ، ها قدم الغفور الرحيم، أيهم يتقدم؟ لا لا، عموم القرآن في 70 موضع إلا في سبأ. خل بكرة عاد، يعني يمكن الشيخ عاد تحرجونه، لا هو لابد لو تسألوني هالسؤال قد بكرة ما عديت لأخذ لا، لكنها في هذا الموطن يعني، وتتأملوا فيه. وسبحان الله هذا يعطيك مثل ما قلت، لما تتأمل في القرآن يعطيك طمأنينة. فالإمام أحمد يقول جاء الصبر في القرآن، هذا يدل على أهميته. وقال ذكر بعض الأئمة أيضا أن التقوى، طبعا التقوى من أكثر الأشياء اللي جاءت في القرآن في 245 موضع، وجاء الصبر في 90 موضعا، لكن يكفي الصبر وحده؟ في مواطن لابد من الصبر واليقين، وفي مواطن لابد من الصبر والتقوى مع الكافرين، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، قال الله وصدق الله وكذب من قال خلاف هذا. الأعداء مهما ضخمنا بعداوتنا لهم لو نصبر ونتقي، لكن إما نصبر بدون تقوى أو نتقي بدون صبر، اجمعوا بين الأمرين ما عاديهم من عداوتهم، ما يضرنا كيدهم أبدا بإذن الله، بتصديق بكلام الله لا من عندنا. إذن لما صبروا، إذن الصبر ورد واليقين أيضا ورد في ما يقارب 30 موضعا. وقلت إن الصبر لا يكفي، لأن يأتي بعض مع الصبر، ولمن صبر في الخصومات صبر وغفر، في القتال صبر واتقى، لأنها يعني لابد من تقوى، فما يكفي الصبر لوحده. وثم أيضا الصبر يكون بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، لا تصبر أنت من نفسك تجزع تتعب، لابد أن تجعل صبرك هذا من الله وإلى الله. يقول شيخ الإسلام بالصبر دفعوا الشهوات، وباليقين دفعوا الشبهات. بالصبر دفعوا الشهوات، وباليقين دفعوا الشبهات. ولذلك قال الله عز وجل في أهل الإيمان الكمل، من هم أهل الإيمان الكمل في سورة العصر؟ اللي اتصفوا بأربع صفات، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا أهل الإيمان الكمل. وكل ما نقص فيك شيء ترك نقص في كمال إيمانك، يعني من تب من أهل، ولذلك أفضل الدرجات هم الذين اتصفوا بهذه الصفات. إذن صبروا أيقنوا، والصبر لا يمكن أن يكون العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له وينعم به، وهو اليقين. يقول شيخ الإسلام عبارة جميلة، إن لم يكن له ما يطمئن وينعم به ويتغذى به وهو اليقين، واللي يجزع بالصبر. طيب، يقول ابن عيينة عند هذه الآية أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤوسا، أخذوا برأس هذا الأمر وهو الصبر واليقين فكانوا رؤوسا. واليقين كما يقول ابن القيم هو روح العمل، روح العمل، العمل بعض الأحيان بدون يقين ما في روح. والمراد بالإمامة هنا وجعلنا منهم أئمة. من هم؟ بني إسرائيل. الإمامة، الإمامة في العلم والدين والرئاسة في هذا الباب. طيب هنا في قال في آخر في الآية نفسها إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب ما علاقة يفصل هنا؟ ها، هي يثير في نفسنا في نفوس وجعلنا منهم أئمة. طيب القرآن ذكر لنا قصص خلاف بني إسرائيل وما وقع لهم من خلاف، فقال الله عز وجل كان فيهم ذاك الصنف، وأما غيرهم فالله عز وجل يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال إن ربك هو يفصل. ولاحظوا أيضا ومثل ما قلت لكم الصورة هذه قريبة من نفس الحبيب، ولذلك دائما يقول ربك مع أنه رب الجميع، لكن ها حتى لا يكون في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا بالافتراء، فقال ربك، ربك كأن ربه وحده صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى لأولئك الذين أنكروا نزول الكتاب وأنكروا العود، قال أولم يهدي لهم، أولم يهدي لهم كم أهلكنا، وكم هنا الخبرية يعني كم أهلكنا من القرون من قبلهم يمشون في مساكنهم. والمشكلة أنهم أيضا بقلة عقولهم هذه المساكن يمشون كما في مساكن صالح وثمود وغيرها، يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. أولم يهدي يسمعون ولا لا ولا يبصرون؟ يعني بعض أنا مرة سمعت أكثر من حافظ يقرأ ويقول أولم يهدي بهم كما إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، واحد قال يقرأ أفلا يبصرون، ويرتبك بين الرتبين يبصرون. ما دام فيه أمور تاريخية، الأمور التاريخية مسموعة. ولذلك في الآية الثانية أولم يروا بصرية، ها فأفلا يبصرون. ولذلك الختام قال الله سبحانه وتعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. ليست آية بل آيات، وهم يمشون أيضا لاحظوا المضارع يترددون ومع ذلك لا يستفيدون. أولم تهدهم تلك المثلات من القرون السابقة وهم يمشون في مساكنهم. وهذا عطف على قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يعني يذكرون بهذه الآيات ومع ذلك باقين على هذا الظلم يمشون. ولذلك بعد أن ذكر الله عز وجل الآيات الكونية في الآيات السابقة قلنا أولم يروا، ألم تروا، ألم يروا، هذه آيات إيش؟ لا كونية ولا لا؟ هنا جاء بالآيات إيش؟ الحوادث التي وقع، يعني قال يسمونها الآيات الكونية هناك هذيك السماوات وهذه ما وقع من أحداث، يعني نسميها السنن والعقوبات، ينظرون في السنن والعقوبات. ثم بعد أن يعني وجههم لصفحة الكون، ثم وجههم لصفحة التاريخ، يوجههم الآن لصفحة الأرض اللي كل يوم يشوفونها. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، عطف على أولم يهدي، هناك أولم يهدي، هنا ألا ألم يروا، أولم يروا هنا جاء بالرؤية، لأن الإحياء للأرض بعد موتها آية عجيبة في القدرة على، وكثير ما يأتي هذا في القرآن الإحياء للأرض الميتة. وجاء بالمضارع يروا أيضا أن نسوق الماء، لأن الإحياء الاستحضار، يعني لما أولم يروا كأن بالمضارع هم رأوا أولم كأنهم هم ينظرون إلى هذا الأمر. والجرز المراد بالأرض الجرز التي منقطع النبات فيها، ولذلك قال سيف جراز أو جزار أيضا، لأنه وأيضا في سورة الكهف قال جعلنا ما عليه صعيدا جرزا، يعني أرض منقطعة الإنبات. فالله عز وجل يقول انظروا لسوق الماء أولا، ثم انظروا إلى اتجاه الماء إلى هذه الأرض المجروزة التي انقطع فيها النبات كيف كانت وكيف أصبحت. إذن تلفت الأنظار هذه الآيات، ومع ذلك هم يعني بعد كل هالآيات، آيات كونية وسنن وعقوبات، آيات يرونها وقعت وآيات يرونها تشاهد، يعني آيات وقعت ورأوها للعقوبات وآيات يشاهدونها في الآيات أمامهم، ولفت أنظارهم لما حولهم من السماء والأرض، ومع ذلك شو يقولون؟ استجابوا؟ لا، شدة على الكفر، ويقولون متى هذا الفتح؟ هل يدل تقولون لنا يبي يفتح عليكم بيجيكم بيجيكم متى؟ ها؟ متى هذا الفتح؟ شوف الإنكار. إذن يا إخوان، والداعي يدعو إلى الله وطالب العلم، لا تتصور أنك حتى لو كنت أفصح الناس وأبلغ الناس سيستجيب الناس بعد كل هالدلائل، ومع ذلك لا يستجيبون، يعاندون ويقولون متى هذا الفتح؟ أخبرنا متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فيقول هذا دليل البعث، يعني كأنهم في نهاية المطاف كذبوا بالبعث وكذبوا بالوعيد، ولذلك قال الله عز وجل قل يوم الفتح، يعني أنتم تنتظرون متى هذا؟ طيب شو تستوون؟ لماذا استعجلون؟ يستعجلون بهذا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. يعني هنا كأنه جاء في آية الآيات، يعني ذرني في قالوا في آخر سورة الطارق، ها، إذا قال الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون وكيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولى عقابهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم لأنهم بلغوا غاية في الإنكار والبعد عن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، ولعلنا نبدأ وفي الوقت بقية بسورة الأحزاب، وأرجو أن نلتفت لهذه الصورة. نحن الآن كنا مع الصور المكية وننتقل للمدنية، طبعا والمدنية فيها كثير من التوجيهات، يمكن تلك كانت تناسب أولئك المشركين، وإن كانت سورة اللقمان كما قلنا سورة الحكمة، وهذه سورة الشدة للمعاندين، وهذا أيضا تعطينا فائدة إن هناك من الناس من سيكون في صلف وعنت، أقصد سورة السجدة، ولكن فيه ناس مستجيبين، ولذلك نحن نقرأ يوم الجمعة. أتمنى أن تتذكرون هاتين الصورتين، الصورة المشرقة للاستجابة، وتحضرون من الصورة الأخرى، لكن تتذكرون هذه الصورة من سرعة الاستجابة ولهذه الصفات حتى تكون من لنا على بال. نأتي بعد الصورتين المكيتين إلى صورة مدنية، صورة مدنية، وهذه الآية ليست من الأخير لكن هي من أواخر ما نزل، هي الآية 90 نزولا، وآياتها 73 آية، جاءت بعد الأنفال لكنها قبل المائدة، نزلت قبل المائدة في أواخر سنة 5 للهجرة. وأنا أقول التواريخ لأن فيها مهمة أحداث لابد أن نكون مستشعرين، يعني تجدون منهجها ما فيها مجاملة صرامة، يعني لأن الدولة الإسلامية بدأت تقوى حتى في الخطاب مع المنافقين. طيب، أولا أريد لأهمية الصورة أن أقول، يعني الصورة أستطيع أن أقول أعطيها هدفين، وكل هدف يصلح نجمع الهدفين ويصلح نجعل الهدف مستقل. ممكن نقول في الهدف الرئيس في أهداف كثيرة لكنها وكلها خادمة لهذا الهدف الرئيس. وأنا لما أقول الأهداف يا أخوان، الصورة مهم جدا عشان تعرف الصورة تعالج ماذا، ولماذا اتجهت آياتها الوجهة، وفي صورة مماثلة لم تتجه هذه الوجهة مثل ما قلنا في الحكيم. فهنا أيضا هذه الصورة إما أن نقول هدفها عموما ما على الرسول وما له، ذكرت ما على الرسول وما له عليه الصلاة والسلام، وذكرت ضمنها هدف مهم، وحدة التلقي، وحدة التلقي، وجاءت بأمثلة وقصص يعني لاحظوا في وحدة التلقي مثلا يا أيها النبي اتق الله، أول آية يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا أول. وترى أصعب مطلع سورة. والعجيب يا أخوان، بنشغلكم بالإحصائيات لكنها جميلة، النبي تكرر في القرآن نبي 28 موضع. أتعلمون أن في هذه السورة نصفها في هذه السورة؟ وهذا يدلكم على الانسجام الموضوعي في السورة. يعني مثل يا أيها الذين آمنوا تكررت، ذكرها العلم في كتب التفسير مو بني 89 مرة يا أيها الذين آمنوا، بينما يا أيها الناس أقل 20 موضع أو 21 موضع. يا أيها الذين آمنوا 89 موضع. السورة اللي ابتدأت يا أيها الذين آمنوا وش هي؟ أي سورة؟ مائدة. 16 موضع في المائدة يا أيها الذين آمنوا، وحدة موضوعية خلاص. مثل ما قلت لكم الافتتاح، حتى سورة المائدة هي مواخر ما نزل، لأنها للمؤمنين من أواخر ما نزل، فيها ختام عجيب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ترى سورة المائدة من أكثر السور اللي تأخرت نزولها، وجاء فيها أشياء نزول يعني تفصيلات، لا تأكل الميتة، لا تأكل كذا، لا تفعلون، لا تفعلون. ليش طيب؟ ولا آمن البيت الحرام اللي يجيكم، حتى هو آمن البيت الحرام، ولو ما اعتدي عليكم ما تعتدوا عليه، ولا فيها تعليلات. شلون تقبل التعليلات والدين كمل؟ فجاء فيها ودي أن تتشربوها في قلوبكم هالكلمة. والنهاية ختام الآية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت، كل العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. لماذا؟ إن الله يحكم ما يريد. أن أريد المؤمن يقول حكم الله ما يريد. إن الله ما في التعليل، إن الله يحكم ما يريد، خلاص. هذا من آخر السور. وكذلك هنا أيضا في هذه السورة يقول جاب السيرة لإيمان يا أيها الذين آمنوا كثرتها، يعني ربع يا أيها الذين آمنوا كاد يكون في سورة المائدة. مثل يا أيها النبي أيضا السورة التي تلي سورة الأحزاب هي السورة المفتتحة بيا أيها النبي، وش هي؟ ها؟ الطلاق والتحريم، بس التحريم جاءت أكثر وبعدها أيضا أكثر من بقية سور القرآن، يعني هي تحل محلها بعدها في المرتبة الثانية. طيب، فنصف يا أيها النبي جاءت الخطاب في هذه السورة. نأتي للأهداف الرئيسة لهذه السورة. الهدف الأول، يعني الأول، القضية الآية الأولى تدلكم على مسألة وحدة التلقي. قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، ثم قال واتبع، أيضا اتق الله واتبع ما يوحى إليك من ربك، ثم قال وتوكل على الله. أيضا هذه الآية الثالثة كلها شدة في ماذا؟ في الأمر بوحدة التلقي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. مش معنى تتقي الله؟ يعني كما قلت لإخوانكم، هل التقوى المراد هنا العمل بالجليل وخوف من، لا، المراد هنا بالتقوى عدم اتقاء الكافرين، لأن ربما النبي صلى الله عليه وسلم يجاملهم ويتقيهم في بعض الأشياء، فقيل خلاص الآن خلاص عز الإسلام، نحن في السنة الخامسة، ما عاد فيه في مفاصلة، في منهج، ما عاد فيه طاعة لهم ولا مجاملة. وتشعر هذه الآيات إن في شيء بينزل شديد، في شيء بحل، في شيء محرم شديد عليهم. فجاءت هذه الآيات، وخاصة في مسألة زوجة الابن المتبنى، زوجة الابن المتبنى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. يا الصلاة، حي على الصلاة. يا الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إذن الآيات، جاءت الآية الأولى في الأمر بتقوى الله عز وجل، اتق الله ولا تطع، ثم الثانية واتبع، ثم الثالثة وتوكل، كلها تأكيد لهذا المعنى. ثم ذكر مثل في مسألة وحدة التلقي، وهي المثل، وانتبهوا المثل أن يريد أقف معها، لأن بعض الناس ما يعني ما يستدل بهذا المثل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد لك يسمع ويطيع، الجهة واحدة بس، سنأتي إن شاء الله إليه. طيب، أيضا من شدة الآيات في اتباع المنهج، قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ميثاقهم ومنك، أيضا شدة، ليسأل الصادقين. من أشد الآيات في أخذ المواثيق على الأنبياء هنا، لأن خلاص ما عاد في مسألة، في مفاصلة. نعم. ثم أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، في قصة الأحزاب، نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. طيب، ما علاقت الأحزاب بمسألة الوحدة التلقي؟ يعني أن الله عز وجل كادوا أن يهلكوكم، والله عز وجل نصركم. إذن خلوكم مع الله عز وجل في الآيات. ثم تقريبا في أكثر من 8 آيات في التحذير من المنافقين، لأنهم رأس الحية ورأس المصيبة، والتحذير من المنافقين أشد يا أخوان. وفي وسط السورة أيضا في الآية 48 من السورة أعاد بقول سبحانه وتعالى: اقرأوا الآية 48 حتى تصحصحوا معنا، اقرأوا نفس الآية الأولى، ها، في مسألة، ها، اقرأ: ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن هنا، لأن أذاهم أذوه في مسألة ابن زوجة زيد، لما أراد أن يتزوج عليه الصلاة والسلام ابنة أو زوجة متبناه عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل إذن، مع أن هذه الآية وتوكل على الله 3 مرات جت في القرآن، 2 هنا في مسألة، إذن خلاص فيه وكالة واعتماد على الله. إذن نقول وجه ونصف تقريبا من الآيات في التأكيد على الطاعة، ثم وجه ونصف في المصحف الذي معكم في التحذير من المنافقين، وجه نصف في التحذير من المنافقين، ثم أيضا مثله أو قريب منه في مدح المؤمنين، و6 أوجه كانت فيما للنبي وما فيما لعلم فيما على للنبي صلى الله عليه وسلم من الإكرام والاحترام، وما جاء في شأن زوجاته عليه الصلاة والسلام. الافتتاح، عرفنا الافتتاح بالنبي، وجاء الخطاب، قلنا أن النبي ذكر 12 مرة في هذه السورة من 28، ونودي 5 مرات في هذه السورة بصفة النبوة، 5 مرات ينادى إكراما له: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، قل لي، وأيضا قل لأزواجك وبناتك. النبي بالمناسبة في القرآن لم ينادى باسمه، أخبر عنه باسمه لكن لم ينادى عليه الصلاة والسلام، مع أن بقية الأنبياء نودوا بأسمائهم إكراما له صلى الله عليه وسلم. وهنا بالنسبة للمنافقين يا إخوان، أيضا أريد تضيفوا إضافة يعني علمية مفيدة في آيات القرآن، استقرئوها. عندما دائم يرد الكافرين والمنافقين، إذا جاء في العذاب الآخرة قدم المنافق، إن الله جامع المنافقين والكافرين، يقدم في الآخرة تقدم، وفي الدنيا يقدمون الكافرين على المنافقين، واضح؟ هذه في الدنيا تقدم الكفار في الغالب، غالب الآيات لو استقرأتها، اجمعها، اجمع، ارجع للمعجم الفارس وانظر في آيات النفاق وآيات الكفر واللي تسمع وانظر فيها طبق، تجد أن هذا دلالة على أنهم أخطر والتحذير منهم أشد، ولذلك عذابهم في الدرك الأسفل من النار أشد من الكافرين، هم أخطر. الكافر شجاع خلاص كفر وكفر، لكن هذا كذاب جبان، ها، وخطر أشد. نعم، ولذلك قال الله سبحانه، أعطيكم بعض الآيات بسرعة، إن الله جامع المنافقين والكافرين، إن المنافقين في الدرك، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، بدأ بالمنافقين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلى غير ذلك. يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، نودي بيا أيها النبي إكراما له، ولعل فيه سر أيضا، يعني يا أيها النبي ما دامك نبي ما يليق أن تطيع، ما ينبغي، يعني خلاص أنت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. قال له اتق الله، والمراد باتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اتقي، ها، يعني اتقي الله ولا تتقي وتجامل، يعني مجرد مثل ما صنع، يجتهد النبي، قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كما اجتهد في ابن ام مكتوم. فقال الله عز وجل بعد القول للدين خلاص ما عاد لا مجاملة مع اولئك، نهى عن تقوى الكافرين والمنافقين. اتقي الله ولا تطع، اتقي الله ولا تطع، يعني هذا كأنه يشعر إن هناك تشريع سيرد، يعني وسيكون على الرسول فيه حرج صلى الله عليه وسلم. وعندما قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، أيضا ليؤس الكفار، خلاص لا تفكرون إن النبي صلى الله عليه وسلم سيهادنكم أو يترككم، ولذلك حتى آيات النفاق فيها شدة، لأن لم ينتهي المنافقون، ها، هددهم بالطرد والإخراج من المدينة. ولا تطع يقتضي النهي عن يعني الطاعة، ليس المراد بعض الأحيان بالطاعة أنها كل الطاعة، اتق الله ولا تطع، جاءت هنا النهي حتى يشمل كل جزئيات الطاعة، ولو أدنى طاعة ولو أدنى إشارة لا تطيعهم، مو بيعني تطيعهم في كل أمر، لا، ولا حتى قليل من هذه الطاعة. ولذلك أعاد النهي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم ما السر في قوله، في قوله في ختام الآية، وعد عرفنا السر، إن الله، شوف مؤكد يعني عليما حكيما، لكن أيضا أكد إن الله كان عليما حكيما في أول آية، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ما سرها؟ ها، ايش قلنا؟ لان ما عندك انت مما جاءك ومن الاحكام التي جاءتك والتي ستاتيك، الذي فرضها عليك عليم حكيم، اذا لا تلتفت، لا عندهم من العلم ولا عندهم حكمه، ولو عندهم شويه من العلم ليس عندهم. ولذلك يا اخوان حكم الله، ها، ينبغي ان لا نفرط في اي جزء منه، وأن لا نتخاذل بسبب ضعف الوقت. نحن بلاد الإسلام، والأصل بلاد الإسلام، فهذه التنازلات التي قد يقدمها اليوم، قد يكون خارج بلادنا تسمعون ببعض التنازلات من بعض تلك الدول التي يعني أنعم الله عز وجل عليها ببعض النعم، فينبغي. ولذلك بلد مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في العام الخامس قال الله عز وجل خلاص مفاصلة، لا تطع ولو أدنى طاعة. ثم بعد ذلك أيضا قال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك. طيب، واضح اتبع الأمر، لكن الختام واضح، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الختام يعني لقائل أن يقول، يعني الله سبحانه وتعالى سيورد تشريعا، ها، ومن أهمها تشريع المتبنى، فعاداتهم وتقاليدهم تقول إن زوجة الابن المتبنى يعني ما يجوز، وجنعون وسيكون عندهم ها. فقال الله ترى كأن الآية تشير أن الله عالم بأعمالكم وعاداتكم وتقاليدكم فلا تدخلون. ولذلك حتى بعض الناس اللي قلنا هذا حكم الله قال يا أخي لكن العاد يا أخي نقول إن الله كان بما تعملون. الله عز وجل يعلم عاداتنا وتقاليدنا فلا تفتات بهذا الافتيات. فقال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك وحتى اللطف من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال وتوكل على الله ها أيضا لابد من إياك نعبد ها وإياك نستعين. هناك ما سبق نعبد وهنا نستعين. فالتوكل على الله فاعبده وتوكل عليه. ترى بعض الإنسان لو يقول أنا أريد أعبد الله لكن لابد من مع عبادة من طلب العون من الله سبحانه وتعالى وجعل الوكالة والأمر كله بيد الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن عرفنا ثم هنا أيضا ولعلي أشرت لمسألة العليم والحكيم قبل ذلك وذكرت لكم ما جاء فيها واتبع ما يوحى إليك إذن هو خبير بعوائدكم ونفوسكم فهو العليم الخبير سبحانه. ثم قال وتوكل على الله وهذه زيادة توطئة وتأكيد لتلقي هذا التكليف وخاصة أن فيه أذى لأنه قد يؤذونه بكلامهم ولذلك جاءت هذه الآية في أمر بالتوكل على الله. نأتي إلى قوله ما جعل الله يعني أيضا ما جعل الله هذه وحدة تلقي وحدة التزام بأمر الله عز وجل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وكأن هذه الآية تشير إلى مدح توحيد المصدر توحيد مصدر التلقي. ولذلك يقول في هذه الآية ابن القيم رحمه الله وقال قريبا من هذا شيخ الإسلام رحمه الله جميعا أقرأ لكم شيئا مما قال. فقال عند هذه الآية فإن قوى الحب متى انصرفت إلى جهة لم يبق فيها متسع لغيرها. يقول ليس في القلب يقول رحمه الله ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. ومتى انقسمت يقول متى انقسمت قوى الحب بين عدة محال إذا انقسمت قوى الحب إلى عدة محال ضعفت أو انعدمت إذا انقسمت. ولذلك قال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان قال في الثناء عليهم فلنحيينهم حياة طيبة. وش الحياة الطيبة؟ اتحاد الهم اتحاد الهم كما يقول ابن القيم لأن وجهته واحدة. وأخطر شيء علينا في هذه الحياة أن وجهاتنا متعددة. إذا شتت قلبك ضاعت نفسك. ولذلك يقول رحمه الله ومتى تقسمت قوى الحب بين عدة محال ضعف لا محالة. ويقول وتأمل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله واتبع ها كيف أمره بتقوى المتضمنة إفراده ونهي ومحبته وخشيته. ثم قال فإن التقوى لا تتم إلا بذلك باتباع ما أوحى الله إليه المتضمن اتباع ما أوحى الله إليه المتضمن لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل خاصة وبالتوكل عليه يتضمن اعتماد القلب عليه. ثم يقول الحب ليس له إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها. وليس للقلب عبدان لا ليس للقلب وليس للقلب أو للعبد ليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه يعني يطيع بقلب والأخرى بل ليس له إلا قلب واحد. لئن لم يفرد هذا القلب بالتوحيد والتوكل والمحبة والتقوى وإلا انصرف إلى غيره. ثم استدر رحمه الله في بياني ثم إلى أن قال رحمه الله وهذه العبارة جميلة قال فانظر يعني على المثل هذا يقول ما أحسن هذا التأصيل يعني اللي بدأ يعني القرآن كيف بدأت اتق الله ولا تطع الكافرين ثم وما جعل الله قال انظر فانظر إلى ما أحسن هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب، تسجد له العقول والألباب. إذا ما جعل الله لرجل من قولبين في جوفه. وكأن الآية أيضا تشير ما جعل الله لرجل، مدح الرجل، الرجل حقيقة ما له إلا قلب واحد، وإن كان بعضهم قال أن هذه الآية نزلت فيه وكان واحد اسمه قال راعي له قلبين وكان يقول هذا فلان ابو قلبين، وقال بعضهم ان وما جعل ان الله سبحانه وتعالى قال وما جعل ازواجكم ادعياءكم من الانسان يعني امهاتكم يعني في الظهار، ان ما يمكن ان تكون ام وزوجه ما يمكن، وما يمكن ان يكون الولد ابن صلب، قيلت هذه. لكن الاقرب والاظهر ان هذا المثل في مساله وحده التلقي، ولا يمنع ان يكون هذا يعني معنى جزئي، لكن المعنى الكلي هو هذا المعنى الذي ينبغي أن تكون قلوبنا لله عز وجل وما تنصرفت وهذه المحبة. ولذلك الله عز وجل يقول في مسألة المحبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. طيب كل هذه مشعبات شعب قلوبنا، لا، يبقى حب الله الأساس وهذه تجي تبع، نعم، حتى لا يتشتت هذا القلب. نأتي بعد ذلك إلى مسألة إلى الآية التي بعدها وهي قول الله سبحانه وتعالى ولذلك هنا قال ما جعل الله الرجل في قلبين وما جعل أزواجكم اللاتي، جاء بمسألة الأزواج. نقف طيب نتم بعد الصلاة، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.